قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على نبينا محمد سيد الخلق وحبيب الحق ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم ورزقنا الطاعة والبر وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها هم حجاج بيت الله الحرام أيها الإخوة الكرام، لا يزالون يتنعمون بنعم ذي الجلال والإكرام وصاحب الفضل والإنعام الذي أكرمهم ومن عليهم ببركة هذه الأيام. وها أنتم أيضا أيها الإخوة الكرام تتنعمون في هذا العيد وفي هذه الأيام بصلة الأرحام والتقرب بالطاعة إلى الملك العلام وبالسرور الذي ليس فيه من الحرام وليس فيه شيء مما يخالف ربنا ولا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، الحديث في الحقيقة لا يحلو في هذه الأوقات إلا عن مناسك الحج، إن كنا نحن قد حرمنا من الوقوف معهم ومن أن نشهد معهم هذه الأيام الغالية، فلا أقل من أن نتدبر معانيها، ولا أقل من أن نعيش ذكراها، ولا أقل من أن نتأمل ونتدبر ونتصور روح هذه المناسك، ونحن نتذكر قول حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. هو عليه الصلاة والسلام قد حج حجة الوداع وأمرنا أن نحج كما حج هو صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كل لحظة أيها الإخوة من لحظات الحج، بل من أول أن يخرج الإنسان من بيته ومن داره، في كل لحظة من هذه اللحظات عبر وعظات ودروس غاليات. إياكم أن يقوم أحدكم من هذا المجلس ويقول: إن هذا كلام معاد مكرر قد سمعناه كثيرا. كلا، نحن لا نزال في هذه الأيام، لا نزال نعيش روحها ونستنشق ريحانها وعبيرها، فنريد أن نعيش معانيها وأسرارها. إنها وقفة أيها الإخوة الكرام مع أسرار مناسك الحج، إنها قبسات من نور في أسرار الحج المبرور. حينما خرج هذا الحاج الذي تراه الآن عبر الشاشات وهو يرمي الجمرات، حينما خرج من بيته ودعه أهله وأصحابه والناس من حوله يودعونه وهم يقولون له: إلى لقاء قريب، نحن في انتظارك، نحن سننتظرك على أحر من الجمر، نحن سنكون في شوق إليك، لا تنسى أن تحضر لنا كذا وكذا، ثم ينطلق إلى سفره. أقول إن المؤمن الفطن هو الذي يتدبر هذه المعاني، فوداع أهله له ورحيله عنهم يذكره بالوداع الحقيقي، بالوداع الأخير الذي لا رجعة بعده، حين يفارق الإنسان الدنيا وما عليها إلى هذه الدار التي إما أن تكون دار نعيم وإما أن تكون دار عذاب أليم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخواتيم. فهي أيها الإخوة الكرام تذكرة يا من تودع أصحابك الآن وأنت على أمل أن تعود إليهم وهم على أمل أن يلقوك بعد هذا، تذكر يوما يأتي عليك تفارقهم ولا تعود إليهم، يتبعك مالك وأهلك وعملك، فيرجع الأهل والمال وتبقى الأعمال. فهنيئا لمن طيب في دنياه الأعمال حتى تكون له في قبره أنيسا من وحشة الأهوال. وإذا وصل الإنسان إلى الميقات الذي وقته الله له ووقته له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يتجرد من ثيابه كلها ويغتسل. تذكر، وحين يتجرد هذا الإنسان يجب أن يتذكر حين يجرد من ثيابه دون رغبة ولا قدرة ولا وعي منه على الإطلاق، حين يجرد من ثيابه بعد موته ليكفن بأكفان هي شبيهة بهذين الثوبين اللذين يلبسهما لباس الإحرام، يتذكر باغتساله غسله حين يغسل، ويتذكر كذلك باغتساله أنه إذا كان يغسل بدنه ويطيب بدنه لإحرامه فيجب عليه وهو يستقبل هذه الرحاب المباركة أن يغسل قلبه من الحقد والغل والبغض للمسلمين، وأن يغسل قلبه من الشرك الأكبر والأصغر، وأن يغسل قلبه من حب النفس والطمع والجشع وما إلى ذلك. نعم، اغسل بدنك واغسل كذلك قلبك. وبعد أن يلبس المؤمن ثياب الإحرام يلبي، وهذه التلبية التي تسمعونها كثيرا وترددونها كثيرا هي شعار الموحدين كما ذكرت من قبل: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد وذل وخضوع واستسلام وانقياد وإذعان لرب العالمين تبارك وتعالى، واعتراف بالفضل والنعمة وشكر له تبارك وتعالى على ما أفاض على عباده وتفضل عليهم من النعمة والفضل والخير العميم. ثم بعد أن يلبي الإنسان ينطلق وهو لا يزال يواصل التلبية، فإن كان معتمرا فإنه يلبي حتى يرى البيت أو يبدأ الطواف بالبيت فيقطع التلبية، وإن كان حاجا فإنه لا يقطع التلبية حتى يصل إلى رمي الجمرات، وهو لا يزال يعلن تلبيته لربه وخضوعه لربه تبارك وتعالى. يصل الإنسان إلى البيت الحرام، ويا له من وصول، ويا له من تلاق عجيب حين يقع بصره وقوعا حقيقيا مباشرا، لا عبر شاشة ولا عبر صورة ملتقطة من هنا أو هناك، إنما هو الآن حاضر في الكعبة ينظر إليها. يا لها من نظرة تهدي إلى القلب، نظرة من السرور والفرح والحبور. هذه هي الكعبة، هذا هو بيت الله عز وجل، هذه هي الكعبة التي فوقها البيت المعمور، هذه هي الكعبة التي طاف حولها الموحدون وذكر عندها الذاكرون وبكى عندها الباكون، يتذللون ويتضرعون إلى من يقول للشيء كن فيكون سبحانه وبحمده. رؤية الكعبة أيها الإخوة الكرام صورة أخرى، صورة رائعة، صورة جميلة لا تكاد توصف مهما حاولت أن أصفها، فأنا عاجز كل العجز عن وصفها، لأنها روح يستشعرها المرء لا يستطيع أن يصفها للناس. لا يملك المرء إلا أن يلبي بكل جوارحه، يلبي من صميم قلبه، يقول كما قال هذا الشاعر طلعت المغربي، يقول لبيك يا رباه رددها الورى شوقا إليك إجابة لنداك، لما أمرت الخل أذن فيهم بالحج جاءوا طالبين رضاك، خلعوا المتاع مع الثياب وأقبلوا متجردين فما لهم إلاك، هجروا حظوظ النفس حين أمرتهم والله ما هجروا الهوى لولاك، يا ربي أظلمت القلوب وقد أتت لحماك تقبس من عظيم سناك، لبيك يا غفار لبيك يا غفار لبيك يا غفار فاغفر ذنبنا، من يغفر الذنب العظيم سواك، إياك نعبد نستعين وإننا نرجوك يا رب الورى نرجوك يا رب الورى نخشاك، جئناك من كل البلاد إلهنا، جئنا نوالي اليوم من والاك، جئناك نرجم بالتقى شهواتنا إبليس والدنيا ومن عاداك، جئناك نرجو رحمة ومثوبة وكرامة يا رب ما أغناك، جئناك نرجو محو كل ذنوبنا فالجود كل الجود في يمناك. هذه بعض مشاعر الحجيج حين يلقون هذه الكعبة وحين يرونها، ثم يتقدم المؤمن إلى هذه الكعبة قبلة الموحدين التي جعلها الله عز وجل قبلة لوجوههم وقبلة لأجسادهم وقبلة لقلوبهم وأرواحهم ومشاعرهم وكل شيء فيهم. يتقدم إلى الحجر الأسود، هذا الحجر الذي جعله الله تبارك وتعالى بلية وفتنة وجعله امتحانا لعباده، إنه يقبل الحجر، إن العبد يقبل الحجر، والذين يكرهون الإسلام ويحاربونه يقولون ما هذا الذي تصنعون، تطوفون حول صنم وتقبلون صنما وتسعون بين صنمين وترجمون صنما بصنم، ما هذا الذي تصنعون؟ فنقول أيها الجاهلون لو عرفتم حقيقة الأمر ما تكلمتم بهذا الجهل وما هذرتم بهذا الذي تقولون ولا هزيتم بهذا الذي تدعون، إنه الإسلام كله معان وأسرار وحكم وأنوار قد بين الله عز وجل منها ما بينه وأخفى على العباد ما أخفاه، امتحانا لهم واختبارا لقلوبهم وإيمانهم بربهم تبارك وتعالى. هذه الشعائر التي نقوم بها ليست عبادة للحجر، وليست تقديسا للحجر، ولا نطوف حول الحجر من أجل الحجر، ولا نقبل الحجر لذات الحجر، وإنما نفعل كما قضى ربنا وأمر، وكما فعل حبيبنا ورسولنا خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وتذكر حين تقبل الحجر أنه كما جاء في بعض الروايات أن هذا الحجر أنزل من الجنة وكان أبيض من الثلج أو أبيض من اللبن، فسودته ذنوب بني آدم. وتتذكر كذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن هذا الحجر يمين الله، فمن استلمه بيديه فكأنما صافح الله عز وجل، ومن قبله فكأنما قبل يد ربه تبارك وتعالى. إنه إعلان عن البيعة، إعلان عن المبايعة والمعاهدة. كان العرب إذا تعاهدوا جعل بعضهم يده في يد بعض يتبايعون، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بايع أصحابه أعطوه أيديهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما غاب عثمان رضي الله عنه بايع له النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل اليسرى في اليمنى وجعلها عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحجر حين تقبله تعلن المبايعة لربك والمعاهدة لربك على أن تستقيم على طاعته وهديه ومنهاجه الذي أنزله إليك، ودستوره الذي جعله دستورا لك في حياتك ولجميع الناس في كل شؤون حياتهم. تقبل هذا الحجر وتتذكر قول أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأرغم أنوف من عاداه، حين قال رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إنه إعلان للناس جميعا أن هذا الحجر في ذاته لا يعنينا، نحن لا نعبده ولا نقدسه ولا نتودد إليه، وإنما نفعل كما أمرنا ربنا وكما أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففعلنا. ثم ابدأ طوافك أخي الحبيب، وإذا لم تستطع أن تقبل الحجر فاستلمه بيديك، وإذا لم تستطع فأشر إليه بيدك وقل الله أكبر، ثم ينطلق المؤمن ليطوف بالكعبة فيتذكر البيت المعمور الذي هو فوق الكعبة، لو قدر أن يسقط لسقط فوق الكعبة. في هذا البيت أو إلى هذا البيت يدخل كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون عن آخرهم، يدخلون هذا البيت متضرعين لربهم عز وجل، وحول هذا البيت يطوف ملائكة الرحمن راجين عفوه وكرمه تبارك وتعالى. يطوف هذا المؤمن ويدعو الله عز وجل بما شاء، لا يقيد نفسه بأحد ولا يقيد نفسه بالتأمين خلف جماعة، وإنما يدعو الله عز وجل بقلب مخلص، لا يدعو على إخوانه من المسلمين كما يفعل كثير من الروافض، لا يدعو على الموحدين وهو عند الكعبة، ولا يؤذي المسلمين وهو عند الكعبة، ولا يرفع أصواته عالية ليشوش على من حوله ويزعج الناس من حوله، وإنما يتأدب في دعائه ويخشع لربه ويذل بين يديه تبارك وتعالى، ولا يزاحم الناس، لا يزاحمهم ولا يؤذيهم. فهذا موقف تضرع وذل وإخلاص ودعاء وقرب إلى الله تبارك وتعالى. بعدما ينتهي من الأشواط السبعة وقد رمل في الثلاثة الأول ليظهر استعداده وتهيئه لطاعة ربه وأن نفسه لن تضعف بعد هذا أبدا عن طاعة ربه وأنه سيكون دائما عالي الهمة فيما يقربه من رب العالمين. وبعد أن ينتهي من الطواف يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم وهو مقام أقدامه عليه السلام، يصلي ركعتين خلف هذا المقام أو في أي موضع من المسجد إذا لم يستطع، ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل عمل يعمله وبكل طاعة يطيعها، ثم يشرب من زمزم ويتضلع من شربه من زمزم، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، فهنيئا لمن تضلع منها ودعا ربه تبارك وتعالى. ثم تنطلق أيها المؤمن الكريم إلى الصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي له حكمته العظيمة. كل عمل من أعمال الحج والعمرة أيها الإخوة له حكم عظيمة، بل كل شيء تعبدنا الله عز وجل به له حكمته البالغة الغالية، ولكن هذه الحكمة قد تخفى علينا، لسنا مطالبين بالبحث عن الحكمة بقدر ما نحن مطالبون بأن نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. يسعى المؤمن الموحد بين الصفا والمروة فيتذكر أم إسماعيل عليها السلام، يتذكر أم إسماعيل وهي في لحظات عصيبة جدا قد تركها زوجها في هذا الموضع الموحش، وقد اشتد العطش بولدها وقد نفد ما معها من الماء، وهي تريد شيئا تسقي به طفلها فلا تجد ما تسقيه به، ماذا تصنع وقد اشتد الكرب على وليدها وقرة عينها وفلذة كبدها؟ تقوم وتسعى بين هذين الجبلين لعلها تسمع صوت أحد من الناس، لعل أحدا من الناس يراها على هذه الحال وينظر إلى حالها فيحضر إليها شيئا من الماء أو ما إلى ذلك، لعلها تسمع صوتا هنا أو هناك. ولا تزال تصعد على الجبل مرة، تصعد على الصفا مرة، وتصعد على المروة مرة في صورة من الحزن واللهفة، وغلامها يبكي هذا البكاء المرير من شدة عطشه، حتى سمعت صوتا فجأة فقالت: صه. تقول صه يعني تسمع نفسها، تريد أن تسمع، فإذا هي بجبريل عليه السلام قد نزل وضرب الأرض بجناحه تحت أقدام هذا الطفل، فإذا بالماء ينبعث وينفجر من تحت أقدامه. يا له من فرج بعد كربة، ويا له من يسر بعد عسر شديد، ويا لها من رحمة بعد اضطرار وهم عظيم. إن هذه المرأة توكلت على ربها فكفاها ربها عز وجل، إن هذه المرأة المؤمنة وقفت هذا الموقف العظيم حينما تركها زوجها، قالت: يا إبراهيم لمن تتركنا، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يجبها عليه الصلاة والسلام، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت كلمة غالية، قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. أين رجال المسلمين وأين نساء المسلمين من التوكل على رب العالمين وإخلاص التوحيد لله؟ أين نحن من هذا التوكل؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فلما توكلت هاجر أم إسماعيل على ربها في هذا المكان الموحش المظلم كفاها الله عز وجل شر هذه البلية وأنعم عليها بالسقيا. ثم جاءها الناس بعد ذلك ونزلوا وعمرت مكة بفضل الله تبارك وتعالى. فالمؤمن حين يسعى يتذكر أبانا إسماعيل عليه السلام ويتذكر أمه الغالية عليها السلام وتضحيتها لربها تبارك وتعالى. إنها أسرة كلها مضحية لله عز وجل، فالوالد يضحي بنفسه في سبيل ربه ويضحي بنفسه ليلقي نفسه في النيران طاعة لربه، ثم إذا به بعد ذلك يضحي بولده وفلذة كبده، والأم من قبل هذا تضحي هذه التضحية العظيمة فترضى أن يتركها زوجها على هذه الحال العجيبة حتى يمن الله تبارك وتعالى عليه وعليها وعلى ولدها بالفرج القريب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، وفي رواية يتلبط من شدة الجوع، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفاء أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والحديث رواه البخاري. إنها صورة عظيمة أيها الإخوة الكرام من عبادة انتظار الفرج. عبادة انتظار الفرج عبادة تتعبد بها لربك تبارك وتعالى. ثم ينطلق المؤمن بعد ذلك أيها الإخوة الكرام ليقف على عرفات ليتلقى ألوان البركات وأنواع الرحمات، وقد سبق الحديث عنها من قبل، ثم يعود إلى مزدلفة يبيت فيها طاعة لأمر الله وامتثالا لأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتزلف إلى ربه ويفعل كل ما يقربه إلى ربه، ثم يصلي الفجر ويقف عند المشعر الحرام يدعو ربه تبارك وتعالى حتى يسفر الصبح، ثم ينطلق لينحر ويرمي الجمرات. يتذكر حين ينحر هذا الذبح يتذكر المؤمن أن ينحر الشهوات في قلبه، يجب عليه أن ينحر الشهوات في قلبه، وأن ينحر الغل والحقد في نفسه، وأن ينحر البدعة التي عاش عليها زمانا طويلا، وأن ينحر من نفسه كل ما يبعده عن ربه تبارك وتعالى. ثم يرمي الجمار ويتذكر إبراهيم عليه السلام حين كان يرجم إبليس لعنه الله، والمؤمن الآن لا يرجم إبليس وإنما يفعل ذلك تعبدا لربه وامتثالا لأمر نبيه، ويفعل ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهو في الوقت ذاته يتعلم أن يرجم شياطين الإنس والجن حتى ينصرفوا من طريقه إلى ربه ومن طريقه إلى الجنة. إن هؤلاء الشياطين عوائق تحول بينك وبين الوصول إلى رضوان ربك، فارجمهم بطاعة ربك. ارجم البدعة بالسنة، وارجم الشهوة بالتقوى، وارجم الحرام بالحلال، وارجم الكفر والشرك بالإيمان، وخالص التوحيد للرحمن تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة الكرام بعض معاني وأسرار الحج إلى بيت الله الحرام. لم يقدر لنا ربنا هذا العام أن نكون معهم وأن نعيشها ما بينهم، فلم يكن بد من أن نحاول أن نتعمق في معانيها وأسرارها، نحاول أن نعيش معهم لعلنا ننال شيئا مما نالوه من غفران الله ورحمته، ورحمته عز وجل وسعت كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمنا بواسع رحمته وأن يشملنا بعميم جوده وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. حجكم مبرور أيها الحجاج، وعيدكم مبارك أيها المسلمون أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا